بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات.
الكلام في الشرع والقدر والصفات، الكلام في التوحيد والصفات هو الكلام الدائر بين ماذا؟ بين النفي والإثبات. التوحيد هنا مصدر وحد، يوحد توحيدا أي أفرد يفرد إفرادا، والمقصود بالتوحيد هنا يعني به توحيد الربوبية والألوهية، ولذلك عطف عليه الصفات، وإن كانت هي جزءا من توحيد المعرفة والإثبات لأهميته وعظمه. فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بابهما واحد، يسمى توحيد المعرفة والإثبات، يسمى توحيد المعرفة والإثبات، لأنها لا تكون إلا إما ما يتعلق بما فطر الناس عليه من معرفة توحيد الربوبية، وهذا دلائله أشهر من أن تحصر أو تعد، بل يقر به حتى بعض الكافرين، و أما الأسماء والصفات فهي توقيفية أيضا، لأنه لا بد أن تكون معلومة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست محلا للاجتهاد، ليست محلا للاجتهاد. ومعنى قوله الدائر بين النفي والإثبات، لأن التوحيد الطلبي، لأنه يشمل أمرين: إما التوحيد الطلبي وهو توحيد الألوهية، وهذا منه ما هو مطلوب مثبت يجب فعله كالعبادات وما يتعلق بأنواع توحيد الألوهية، ومنه ما ينبغي أن ينفى عن الله سبحانه وتعالى كالشرك والبدع والمعاصي. فهو دائر بين نفي ما يجب نفيه عن الله من الشريك والمثيل والنظير، وبين ما يجب إثباته لله سبحانه وتعالى من التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. ولذلك قال إنه دائر بين ماذا؟ بين النفي والإثبات، بين إثبات العبادة لله وحده، وبين ما يجب نفيه عن الله من الشبيه والشريك والنظير. وهذا يدخل فيه أيضا توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية كما بينت، لأنه أيضا دائر بين النفي والإثبات. ففي باب الإثبات، إثبات ما أثبت الله لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيل ذلك. وفي باب النفي، نفي جميع النقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد بهذا شامل لأنواع الثلاثة: توحيد الطلب، توحيد الإرادة، توحيد في العبادة، ويشمل القسم الثاني وهو توحيد المعرفة والإثبات، وكلها يدخلها الإثبات والنفي. ففي توحيد العبادة يجب أن نعبد الله وحده ونخلص له العبادة بأنواعها من ذبح ونذر وصلاة وصوم وزكاة وحج ورجاء ومحبة ونحو ذلك. وفي باب النفي يجب أن ينفى عن الله ما لا يليق به من الشريك والمثيل والنظير، ولذلك لا يصح التوحيد إلا بالنفي والإثبات. وهذا هو معنى لا إله إلا الله الذي تقدم لنا شرحه: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله يثبت بإثبات ما يجب، بإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. ويدخل فيه توحيد الربوبية من جهة أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المالك المتصرف، وهذا يتضمنه توحيد ماذا؟ الألوهية. ما دام هو المعبود فهو الخالق الرازق المالك المتصرف. كما أن توحيد الربوبية يستلزم ماذا؟ توحيد الألوهية، ما دام هو المتفضل والأسماء والصفات، ما دام هو المتفضل على عباده. نعم، إذن هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، ويستحق أن يوصف بأوصاف الكمال ونعوت الجلال، وينفى عنه ما يضاد هذا الحال. ولذلك هذا النوع الذي ذكره، يعني قوله أنه دائر بين ماذا؟ بين النفي والإثبات، باختصار يشمل جميع أنواع التوحيد. فالتوحيد الطلبي الذي هو نفي ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده، كما يشمل توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. فيدخل في ذلك ماذا؟ ما أثبت الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما نفى عن نفسه، ونفي ما نفى عن نفسه من ما لا يليق به سبحانه وتعالى، كما يشمل أيضا توحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف، ومن ثم هو مستحق للعبادة وحده دون سواه. نعم.
ولو الكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا.
الكلام في الشرع والقدر يختص بماذا؟ بالعبادة من جانب، وإن كان القدر يتعلق بتوحيد ماذا؟ الربوبية. لكن جمع بينهما لأن الربط بين الشرع والقدر أمر متحتم، فإذا آمنا بالقدر حتم علينا أن نعبد الله حق عبادته، وإذا طبقنا الشرع فما ذاك إلا لأن الذي يطبق الشرع يؤمن بماذا؟ يؤمن بالقدر، وأن الله تبارك وتعالى رب قادر، وأن الله هو المقدر الأشياء قبل خلق السماوات والأرض. ومعنى قوله إنه دائر بين ماذا؟ بين الإرادة والمحبة. ما الذي تجتمع فيه الإرادة والمحبة؟ ها؟ ما القسم الذي تجتمع فيه الإرادة والمحبة؟ الشرع، العبادات، ما يحبه الله ويرضاه. وهذا معنى قول السلف إن الإرادة إن الإرادتين الكونية القدرية والدينية الشرعية تجتمعان في حق من؟ في حق المطيع، تجتمعان في حق المطيع. فمعنى قولنا دائرة أولا يعني هي قسمان، قسم يتعلق بين ماذا؟ بين الإرادة والمحبة والرضا، يعني جامعة بين ما يريده الله كونا وقدرا وهو الذي يريده ماذا؟ ها؟ دينا وشرعا. وبين ماذا؟ وبين ما يبغضه الله ويكرهه من الكفر والبدع والمعاصي، وهذا ما تنفرد به الإرادة ماذا؟ الإرادة الكونية القدرية. لأن الإرادة حتى يتضح الأمر نبين للإخوة أقسام الإرادة، لأن هي التي توضح هذا المجال. الإرادة قسمان، إرادة كونية قدرية وهي الإرادة العامة التي تتعلق بمشيئة الله العامة الشاملة لجميع المخلوقات، وتحتها مراتب أربعة: أولا الإيمان بالعلم، ثانيا العلم الله الشامل الذي ليس له ابتداء وليس له انتهاء، بمعنى أنه أبدي أزلي، بمعنى أنه علم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما يتضمن الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، وهي المرتبة الثانية، كما يتضمن ذلك ماذا؟ المشيئة، وهو أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما يتضمن الخلق وفق تلك المشيئة. ولذلك فإن القدر يعني يتركب من هذه المراتب الأربع. يعني مرت بعبارة أوضح أن يعني الشرع والقدر، الشرع يتعلق بالعبادات، بعبادة الله سبحانه وتعالى من الأوامر والنواهي، من حلال وحرام ومكروهات ومباحات إلى آخره، فكل هذا داخل في الشرع. هذا الشرع لماذا ربطه بينه وبين القدر؟ وإلا فالقدر أصلا مع توحيد ماذا؟ مع توحيد الربوبية، لكن لماذا ربط بينه وبين الشرع الذي هو أمر ونهي إلى آخره طلب؟ لماذا ربط بينهما هنا؟ لأن الإيمان بالشرع مرتبط بالإيمان بالقدر، يعني امتثال الشرع مرتبط بالإيمان بالقدر، فإذا طبق الشرع يدل ذلك على أنه آمن بقدر الله وأن كل شيء بقضاء الله وقدره، ومن ثم فإنه يستسلم لأمره ويطبق ما أمره الله به ويجتنب ما نهاه الله عنه. فلذلك كان هذا المتعلق بالشرع والقدر يتعلق من جهة بما يريده الله كونا وقدرا ودينا وشرعا، ويتضح هذا من خلال ما يحبه الله ويرضاه من العبادات. ولذلك تجتمع الإرادتان في حق من؟ في حق المطيع. كما تتعلق أيضا بماذا؟ بما لا يحبه الله ولا يرضاه مما أريد كونا ولم يرد ماذا؟ شرعا ودينا، ولم يرد يعني مما لا يحبه الله ولا يرضاه من مكروهاته، فهو ليس مرادا لذاته وإن مرادا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وإنما هو مراد لحكمة أرادها الله جل وعلا. ومن هنا قالوا إنه دائر بين الشرع والقدر، أو دائر بين ما يحبه بين ما بين الإرادة المتضمن المحبة والرضا، وأين الإرادة العامة، وأيضا بين ما لا يحبه الله ولا يرضاه من الأقوال والأعمال. مما يغيره الله تبارك وتعالى، وهذا يعني يتعلق بالإرادة العامة الشاملة النافذة. وباختصار فإن ارتباط الشرع والقدر ارتباط اللازم بالملزوم، فمن طبق الشرع معنى ذلك أنه لا بد أن يكون طبقه لأنه مؤمن بماذا؟ بالقدر. ومن آمن بالقدر لزمه ماذا؟ أن يطبق الشرع، لزمه أن يطبق الشرع. نعم.
والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحضن والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب
الأيمان.
الأيمان.
نعم. يعني يقول إن هذا الأمر الفرق بين هاتين القضيتين، يعني بين ما يحب ولا ما وما لا يحب، بين الحلال والحرام، بين الضار والنافع، بين هذه الأمور كلها واضح لكل من وفقه الله تبارك وتعالى وكان ذا فطرة سليمة، فإنه يدرك الفرق بين المطلوب من غير المطلوب، بين المبغوض، بين المكروه والمبغوض، بين الحلال والحرام، بين الضار والنافع، بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما لا يحبه الله ويرضاه، يعرفه كل من يعني وفقه الله تبارك وتعالى، حتى إن يعني إنهم يعرفون ما يتعلق بالطلب المستقبلي، نعم، وبين ما يجب تصديقه وما يصح تكذيبه، وبين ما يمكن تصوره وما لا يمكن تصوره، كل هذا يتضح لكل يعني ذي لب ولكل ذي فهم سليم. ويعني الموضوع يتطلب من المسلم أنه يذعن لأمر الله سبحانه وتعالى مما يبين أنه مؤمن بالله بتوحيد الربوبية، بتوحيد الألوهية، بتوحيد الأسماء والصفات، فإنه يدرك الفرق بين هذه الأمور، بين الأشياء التي يصح تصديقها وتكذيبها، وبين الأشياء التي يمكن تصورها وعدم تصورها، وبين الحلال والحرام، بين المحبوب لله سبحانه وتعالى من فعل المأمورات وترك المنهيات، وبين ما يبغضه الله تبارك وتعالى من ارتكاب المحظورات والوقوع في المنكرات من البدع والمعاصي. يعني الشيخ يحيى يبين أن هذا أمر معلوم لسائر الناس، يعني سائر أصناف الناس لا يخفى على أحد، ولذلك تجد الفقهاء يبينون هذه القضايا في يعني ما يقرب المعنى في مسألة الأيمان، فيقولون هذه أيمان على شيء ماضي، وهذه الأيمان على الشيء الماضي قد تكون صدقا وقد تكون ماذا؟ كاذبا، وقد تكون لغوا. قد تكون صدقا وينبغي له إذا استدعى الأمر أن يقسم عليها أن يقسم، يعني كما لو حلف على أمر يعرف نفسه بدون أي أدنى ريب أو شك أنه صادق فيه، فهذا ينبغي له أن يقسم، وبخاصة إذا توقف الحكم على ماذا؟ على قسمه. وإن كان أمرا عاديا فلا يلزمه القسم، بل لا ينبغي أن يجعل الأيمان دائما على لسانه. وهناك أيمان كاذبة، وهي التي تسمى باليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وهناك أيمان يسميها الفقهاء لغوا، كقول القائل بلى والله ولا والله ونحو ذلك مما لا يجري على اللسان من غير قصد. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وأما اليمين المستقبلة التي على المستقبل فهي التي تسمى اليمين المنعقدة، وهي التي يكون فيها ماذا؟ الحنث أو عدم الحنث، يعني إن حنث عليه الكفارة وإن لم يحنث فليس عليه شيء. وهذا مثال ليقرب الشيخ رحمه الله الأمور أو الأمرين اللتين يريد أن يتكلم عنهما، وهم ما يتعلق بالطلب وما يتعلق بالشرع والقدر. يعني هذا توطئة ليبين المنهج الذي سيتكلم فيه على هذه القضية. نعم.
وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة.
وهذا الأمر يعني مما جعل النحويين وأهل الكلام والبلاغيين والأصوليين يقسمون الكلام إلى قسمين: خبر وإنشاء، خبر وإنشاء. فالخبر عندهم هو الدائر بين النفي والإثبات، ولذلك يقولون الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، ما احتمل الصدق والكذب لذاته. ماذا يعنون بلذاته؟ يعني بقطع النظر عن المخبر به، بقطع النظر عن حقيقة الخبر. الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، يعني بشكل عام يمكن تصديقه وماذا؟ وتكذيبه. لكن إن كان الخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، فهذا لا شك فيه، سواء كان نفيا أو إثباتا، هذا صدق. ما يقال أنه يحتمل الصدق والكذب، لكن هم قالوا ما احتمل الصدق والكذب لذاته قيدوا بكلمة بذاته. لماذا؟ لذاته لماذا قيدوا بها؟ نعم، يعني بقطع النظر عن المخبر به أو حتى عن المخبر. فالخبر من حيث هو قابل لأن يصدق أو يكذب، بغض النظر عما إذا كان الخبر في حد ذاته قد يكون يقينا يصل إلى درجة اليقين، وهو خبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يصل الخبر الذي يقصر دون اليقين، وقد يصل لحد الشك أو التردد أو نحو ذلك. ولذلك قالوا هو محتمل الصدق والكذبة لذاته كما يذكره الأصوليون والبلاغيون. هذا هو الخبر. فأما الخبر عن الله مما جاء في شرعه وأسمائه وصفاته وما إلى ذلك، فهذا أمر لا يتطرق إليه ماذا؟ الشك ولا الكذب، لا يتطرق إليه الشك. ولذلك لا اعتراض على كلام الشيخ لو قال إنه الخبر المحتمل للصدق والكذب لذاته، أي بقطع النظر عن قائله أو بقطع النظر عن الخبر في حد ذاته، فقد يصل إلى درجة اليقين وقد يكون دون ذلك. والإنشاء هو ماذا؟ يقول الإنشاء هو الطلب، وهو المتعلق بالمستقبل من الأمر والنهي والاستفهام وما إلى ذلك من الأمور التي يتعلق بها الخبر الطلبي الإنشائي الذي يقصد منه الحظ أو يعني الحظ أو عدم الحظ، وبعبارة أخرى يقصد به الإيجاب أو عدم الإيجاب، يقصد به الحث على الفعل أو النهي عن ماذا؟ عن الترك. فهذا هو الإنشاء. فما أمر الله به هذا من باب الطلب، وما أخبر به من الوقائع ومن دلائل توحيده ومن أسمائه وصفاته هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل الخبر الذي يجب الإيمان به. وما أمر به أيضا هو من قبيل الطلب الذي يجب الانقياد له والتسليم له. نعم.
وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له.
يعني إذا عرفت أن الخبر يحتمل الخبر أن المسألة دائرة بين النفي والإثبات وأنها بين خبر وإنشاء، وعرفنا معنى الخبر ومعنى الإنشاء، إذا تبين هذا أخذ يبسط القول في المسألة الأولى وهي مسألة يعني الخبر الدائر بين الإثبات والنفي مما يجب إثباته لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات وما يجب نفيه عن الله تبارك وتعالى، إذا تبين ذلك فقرة.
وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره.
نعم، في المسألة الأولى يجب عليه أن يثبت ما أثبت الله لنفسه، وسيأتي لها تفصيل إن شاء الله. وما يجب إثباته لله سبحانه وتعالى يتضمن أمورا سنوضحها إن شاء الله فيما بعد، ولعلنا سبق أن تكلمنا عنها في بعض الشروح، لكن ستعاد هنا إن شاء الله لأنها تتعلق بالأسماء والصفات. فكل ما أثبت الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى يجب إثباته لله سبحانه وتعالى، وأن ينفى عنه ما نفى عن نفسه مما لا يليق به سبحانه، وما جاء من من الأسماء الحسنى والصفات العلى في الكتاب فإنه توقيفي يجب الوقوف عنده وعدم الزيادة أو النقصان فيه، بل يجب أن نثبته كما أثبت الله أثبته الله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والسلف كانوا يقولون في الأسماء والصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، كما ثبت ذلك عن مكحول وغيره الزهري وغيره من أئمة السلف والإمام مالك وغير هؤلاء. ومعنى أمروها كما جاءت بلا كيف أي آمنوا بها واقطعوا النظر عن الكيفية، وسيأتي له مزيد تفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم
مشيئته. لا إكرام أولا الفقرة هذه.
ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، يؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل.
نعم، هذا أمر عظيم، كلام جميل مجمل في غاية الإيجاز والوضوح، بعد أن بين أنه لا بد أن يؤمن بما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، جاء إلى مسألة الإيمان بالقدر والشرع، وذلك ما يتضمن أمرين. الأمر الأول يؤمن بخلقه ومشيئته العامة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وفق المراتب التي ذكرناها قبل قليل، وهي الإيمان بالعلم والكتابة والخلق والمشيئة. ولا بد من هذه الأمور، هذه المراتب الأربعة، حتى يكون الإيمان بالقدر تاما صحيحا. ولو نقصت مرتبة، لو نفى الخلق أو نفى العلم أو نفى الكتابة أو نفى المشيئة، فإيمانه غير صحيح، فإيمانه بالقدر غير تام. إن كل شيء خلقناه بقدر، وقد جعل كل شيء قدرا ونحو ذلك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وما أمرنا إلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح للبصر. فيجب الإيمان بهذا القدر وفق هذه المراتب الأربعة، ولا يجوز أن نخل بشيء منها من هذه المراتب. ثم بين بعد أن بين أهمية الإيمان بالقدر بمراتبه المعروفة، أعقب ذلك بماذا؟ اقرأ الفقرة الأخيرة.
فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل.
يعني إذا آمن بخلقه وقدره الشامل، هذا يلزمه بأن يسلم لشرعه، وهو أن يطبق ما أمره الله به ويجتنب ما نهاه الله عنه مما لا يحبه ولا يرضاه. فإذا آمن بالقدر بمراتبه الأربعة، تضمن ذلك الإيمان بأمره ونهيه، بمعنى امتثال ما أمره الله به واجتناب ما نهى الله عنه. وهذا كما قلت قبل قليل، فإن الشرع والقدر مرتبطان ارتباطا وثيقا، فإن الإيمان بالقدر يوجب تطبيق الشرع وأحكام الله سبحانه وتعالى، وإن تطبيق الشرع يستلزم الإيمان بالقدر، لأن الذي يؤمن بالشرع إنما لكونه آمن أن الله تبارك وتعالى هو الذي هو المقدر لكل شيء، وهو الذي يعني قدر جميع الأشياء، ويعلم ما كان وما لم وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فيؤمن بخلق الله ومشيئته النافذة ونحو ذلك. فيرتب على هذا ماذا؟ امتثاله للشرع، امتثاله للكتاب، امتثاله للسنة، امتثاله لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم اجتنابه لمحارم الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا لو قال لنا قائل، ولذلك الشيخ أشار أنه إيمان خاليا من الزلل، لو قال قائل من المتحذلقين: أليس القدر قد فرغ منه، وقد جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة، فما فائدة العمل إذن؟ بما يجاب؟ يحتمتم يجاب بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لفراقة بن مالك: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم هؤلاء يغفلون عن أمر، يغفلون عن أمر هام، يغفلون عن أمر هام، وهو أن القدر سر من أسرار الله لا نعلمه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القدر سر الله فلا نكشفه. ما المقصود بهذا الكلام؟ المقصود أن القدر لا يعلم أحد به مما طواه الله عن الناس، ولم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وما دمت لا تعلمه فإنك لا تعلم ما كتب لك، ولا تعلم هل أنت من أهل الشقاء عافانا الله وإياكم منهم، أو من أهل السعادة جعلني الله وإياكم منهم. وهذا يحتم عليك، وقد أعطاك الله عقلا واختيارا، أن تنفذ ما أمرك الله به، فتسلم بذلك من الإفراط والتفريط، وتبتعد بذلك عن الغلو والتقصير. فإذا علمت أن القدر غيب من الغيوب ولم يطلع الله عليه أحدا، فإن ذلك يحتم عليك أن تعمل، لأنك ميسر لما خلقت له، فاعمل واجتهد ما دمت في دار العمل، واسأل ربك الثبات واسأله حسن الختام. نعم.
وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة.
إذا نقف هنا إلى درس الغد، لا ليس درس الغد، إلى درس الاثنين.
من غدا عندنا مناقشة رسالة. الأخ مبارك. مبارك. نعم. بكرة من اللي ودي أحضر.
إلى درس الاثنين إن شاء الله، لأني غدا مسؤول، فإلى درس الاثنين إن شاء الله تعالى تتأكدون من الحلقة في أي كرسي، ونسأل الله التوفيق. تفضل. نعم.
يقول السائل: هل يجوز في السعي بين الصفا والمروة الوقوف للتعب الاستراحة، وهل يجوز استخدام مرهم مخفف للألم وأنا محرم؟
إذا أردت أن تستريح في أثناء السعي فلك ذلك، وإذا أردت أن تستريح قائما أو جالسا في أثناء السعي بين الصفا والمروة فلا حرج، وكذلك الطواف إن شاء الله لا مانع إن شاء الله، وكذلك استعمال المرهم الذي يوضع يعني للفخذين من أجل التشقق ونحو ذلك لا حرج إن شاء الله، لا بأس بهذا إن شاء الله. لكن إذا كان من النوع الفازلين فإن قسم منه له رائحة فيه شيء من الطيب، هذا يتجنب. لا، إذا كان فلترين ما يضر، أو إذا كان أي مرهم من المراهم الأخرى. نعم.
يقول مولانا،
أقولها يعني ينبغي للمسلمين أن يتركوا الغلو، فخاطبني أنا وأمثالي بي يا أخي فأنا أخوك، فهمت؟ فدع كلمة مولانا وسيدنا ونحو ذلك، وهذا الإطراء يعني يترك ويبتعد عنه. نعم. حياك الله. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. لا درس بعد الغد إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد بدأنا في أول شرح هذه الرسالة المباركة، الرسالة التدمرية، وخلصنا إلى أن مضمون هذه الرسالة يتحدث عن أمرين: عن التوحيد، وبخاصة توحيد الأسماء والصفات، وعن توحيد الشرع والقدر الذي يدخل فيه توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وقد بسط الشيخ القول في هذه هاتين المسألتين بما لا مزيد عليه، ونواصل في هذه الليلة إن شاء الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون.
نعم. ذكر المصنف أن هذا يتضمن أمرين، والإشارة تعود إلى التوحيد، فيتضمن الحديث عن الأسماء والصفات، والحديث عن توحيد العبادة، ولم يتكلم كثيرا عن توحيد الربوبية، وإن كان موضوع القدر تابعا لتوحيد الربوبية. وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الخلاف أكثر ما وقع في نوعي التوحيد الألوهية والأسماء والصفات. والأمر الثاني أن الكلام عنهما يتضمن الكلام على توحيد الربوبية، ولذلك لم يفصل في توحيد الربوبية. لماذا؟ قلنا لأمرين. الأمر الأول أن هذا أن توحيد الربوبية ليس محل خلاف بين أكثر الناس، حتى بعض الكافرين يقرون به. والأمر الثاني أن الحديث عن توحيد الأسماء والصفات وعن توحيد القدر يتضمن وعن توحيد الألوهية يتضمن الكلام على توحيد الربوبية. ولذلك فإن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن ماذا؟ توحيد الربوبية. فمن آمن بالله خالقا لزمه أن يعبده، ومعبده يتضمن أنه لا ليعترف أنه ربه وخالقه ومالكه والمتصرف فيه. فمثل للأول بصورة الإخلاص قل هو الله أحد، وللثاني أيضا بالإخلاص قل أيها الكافرون. وقد سميتا سورة الإخلاص في حديث الترمذي في إحدى روايات حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سماهما النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سورتي الإخلاص. قال فيقرأ بسورتي الإخلاص وهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. لماذا قصة أعني هاتين السورتين بالقراءة في بعض المواضع؟ فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنها تقرأ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما تقرآن في أربعة ماذا؟ مواضع. الأول في ركعتي الطواف، وقد ثبت هذا في صحيح مسلم وفي سنن الترمذي أيضا، غير أنه في سنة في صحيح مسلم قال بسورة سماهما سورتي الكافرون وقل هو الله أحد، وفي سنن الترمذي قال يقرأ بسورتي ماذا؟ الإخلاص. الموضع الثاني في ركعتي الفجر كما ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الموضع الثالث في ركعتي المغرب في سنة المغرب الراتبة. الموضع الرابع ثبت عن الصحابة موقوفا عليهم في الوتر، وأنهما تقرآن في آخر ركعتين في الوتر. ولماذا قصة بهذا الاهتمام؟ لأنهما يتضمنان التوحيد كله بأنواعه الثلاثة. كيف هذا ونحن نعلم أن الظاهرة تضمنهما لتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات؟ فإن قل هو الله أحد تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وقل يا أيها الكافرون تتعلق بتوحيد ماذا؟ الألوهية. ونحن نقول إنهما يتضمنان التوحيد كله. لما أسلفناه قبل قليل أن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية يتضمنان ماذا؟ الإيمان بتوحيد الربوبية. فمن أثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى وعبده ونبذ عبادة من سواه، ما فعل ذلك إلا لأنه يعتقد أنه ربه وخالقه ومالكه والمتصرف فيه، ولذلك فإنهما يتضمنان توحيد الربوبية، يدلان على توحيد الألوهية والأسماء والصفات نصا، وعلى توحيد الربوبية تضمنا قوية. وهاتان السورتان لهما يعني مكانة عظيمة، فقل هو الله أحد تعدل ربع ثلث القرآن، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي كان يكثر منها وقال إني أحبها لأن فيها صفة الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن الله يحبه. وسورة قل يا أيها الكافرون تعتبر تعادل ربع القرآن. والمعنى من حيث الفضل ليس معنى ذلك أننا نقرأهما وتكفيان عن قراءة القرآن، وإنما من ناحية الفضل، ناحية الفضل والأجر، من ناحية الفضل والأجر، أما هما لا يغنيان عن قراءة بقية القرآن. وتضمنت سورة الإخلاص قل هو الله أحد 5 جمل، جملتان إثبات وثلاث جمل نفي.
كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والكبير الذي كمل في كبره، والعزيز الذي كمل في عزته، وسائر صفاته تدخل تحت الصمد، لأن المقصود أنه قد يتصف بصفات الكمال التي لا يعتريها نقص بحال، يتصف بصفات الكمال التي لا يعتريها نقص بأي حال، فيتصف بصفات الكمال التي لا يعتريها نقص بأي حال من الأحوال، صفة الكمال المطلق بحيث لا يشبهه أحد من خلقه كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. والثلاث الجمل النفي أيضا فيها دلالة على كمال الوحدانية وعلى كمال القدرة وعلى كمال الصمدية والفردانية، لم يلد ولم يولد، لأن الذي يحتاج إلى الوالد والولد هو المخلوق، فلا يكمل إلا بالوالد والولد. ولذلك فإن الإنجاب والأبوية كمال في حق من؟ المخلوق. نقص في حق من؟ في حق الخالق سبحانه وتعالى، نقص في حق الخالق. ثم نفى أن يكون له نظير أو شبيه أو ند أو مثيل في أي حال من الأحوال، فقال ولم يكن له كفوا أحد، والكفء هو المثيل والنظير والشبيه. وكفوا النكرة جاءت في سياق النفي فدلت على العموم، فهي نص في ماذا؟ في العموم، نص في العموم. يعني نص في العموم بمعنى أنه نفي لكل ما يتصور من الأكفاء والأمثال والنظراء والأنباء سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، وهذا نفي مجمل كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى عند تقسيم النفي إلى والإثبات إلى مجمل ومفصل. نعم.
وهما سورة الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك.
ونزيد
وركعتي المغرب الراتبة والوتر في أربعة مواضع، ثلاث ثبتت ثلاثة مواضع ثبتت بأحاديث مرفوعة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الرابع هو الوتر، ثبت من فعل من؟ من فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم.
قال: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف
هذا إجمال ما يجب اعتقاده في الأسماء والصفات. وقد أخذ الآن يتكلم عن الشق الأول وهو ما يتعلق بالأسماء والصفات، وبعد أن ينتهي منه ومن قواعده ينتقل إلى الشرع والقدر، والآن دخل في صلب الموضوع الأول بعد أن بين ما يدل عليهما إجمالا من سورتي الإخلاص. فبين رحمه الله أنه يجب أن نثبت ما أثبت الله لنفسه من صفات الكمال، وأن ننفي عنه جميع صفات النقص وما يضاد هذا الحال، وهذا إجمال، وسينتقل إلى التفصيل بعد. لكن ما دمنا بصدد الكلام على هذا إجمالا، فلا بد أن نفصل تفصيلا واضحا حتى ندخل في هذا الموضوع ونحن على بصيرة من أمرنا، لأن ما ذكره المصنف هنا مجمل، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفته به رسله نفيا وإثباتا، بمعنى نثبت له ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسله صلى الله عليه وسلم، وأن ننفي ما نفاه عن نفسه أو نفته عنه رسله عليهم الصلاة والسلام. وهذا الموضوع يتطلب أن نقسم الأمر إلى ثلاثة أقسام، ولكل قسم قواعده. القسم الأول باب الإثبات، القسم الثاني باب النفي، القسم الثاني باب النفي، القسم الثالث ما يتوقف فيه ويوكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى أو يستفصل قائله. فأما الأمر الأول وهو الإثبات فإن القول فيه يتطلب أن نقف عند حدود النصوص الشرعية، لا وهو الإثبات إثبات بلا تشبيه، وهو أن نصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث، كما قال ذلك إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقال بنحوه الأوزاعي، وقال بنحوه أبو حنيفة، وقال بنحوه نعيم بن حماد، وقال بنحوه ابن خزيمة، وقال بنحوه الدارمي عثمان بن سعيد، كلهم وإن اختلفت عباراتهم فإنهم ينحون هذا ينحون هذا النحو، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسله وصفته به رسله، ونقف عند هذا الحد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، وإنما نقف عند حدود النصوص. وهذا الإثبات سبق أن فصلنا أنه يتضمن 6 أو 7 أمور. الأمر الأول إثبات الصفة كما جاءت في القرآن أو السنة من غير زيادة ولا نقصان. قال الله تعالى الرحمن على عرش استوى، نقول استوى ونقف عند هذا الحد. الأمر الثاني أن نؤمن بمعانيها، أن نؤمن بمعانيها، بأن نعتقد أن لها معان وأنها ليست ألفاظا جامدة مجردة عن المعاني كما يزعم أهل الكلام، بل إنه لا بد لها من معاني. لأن الله لم ينزلها عبثا ولم يقلها عبثا، وإنما خاطبنا بما نفهم، خاطبنا بما نعقل ونفهم بلغة واضحة لا يمكن أن يتطرق إليها احتمال، فيجب علينا أن نبعن لذلك وأن نعتقد أن لها معان وأنها ليست جوفاء. خلافا لما تعتقده الجهمية والمعتزلة من أنها ليست لها معان، وفي هذا ذكر أورد صاحب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين قصيدة عن رجل أعرابي مر على الجهم بن صفوان وهو يقرر على أتباعه إن الله تبارك وتعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، خبير بلا خبر، طويل بلا طول، استغفر الله لم يرد له طويل، يعني رؤوف بلا رأفة، رحيم بلا رحمة، حكيم بلا حكمة، وهكذا، يعني ينفون مدلول الصفة. وعقيدة السلف أنهم يؤمنون بأن لها معانية تليق بجلال الله. فقال تلك القصيدة، وأحيلكم بها إلى كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، لمن؟ ها؟ للألوسي رحمه الله. الابن ولا الأب؟ ها؟ الابن أم الأب؟ هو الابن صاحب كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، وصاحب كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات. فهذا أورد صاحب جلاء العينين هذه القصة. الأعرابي لما سمع جهما يقرر هذا التقرير الفاسد هجاه بهذه القصيدة، قال: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، خبيرا بلا بصيرا بلا بصر، حليم بلا حلم، لطيف بلا لطف، رضي بلا رضا، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، جواد بلا جود، قوي بلا قوى، طويل بلا طول يخالفه القصر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفا، فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر. أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا، كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تطيرهم عما قريب إلى سقر،
والعياذ بالله.
ولذلك فإن الفقرة الثانية لا بد أن نؤمن بماذا؟ بمعانيه. ثالثا أن نثبتها على وجه، نثبت تلك المعاني على وجه يليق بجلال الله وعظمته، أن نثبتها على وجه ماذا؟ على وجه الذي يليق بجلال الله وعظمته. ورابعا ألا نعتقد أنها تشبه صفات المخلوقين، بمعنى أننا نؤمن بها على وجه لا يشبه صفات المخلوقين، فكما أن له ذات لا تشبه الذوات، فإن له صفات لا تشبه الصفات. فالله لا يشبه أحد من خلقه. والأمر الخامس عدم التعطيل والتأويل، يعني لا ننفي ولا نؤول، لا ننفي ولا نؤول. لا ننفي يعني لا ننفيها كما نفتها الجهمية، ولا نعطلها أو نؤولها كما فعلت المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، بل نثبت كل ذلك. والأمر السادس تفويض علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، تفويض العلم بالكيفية إلى الله. فالأمر السادس تفويض علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أولا لابد أولا من ماذا؟ لا بد أولا من إثبات الصفة كما جاء بها النص من القرآن والسنة. ثانيا اعتقاد أن لها معنى. ثالثا اعتقاد أنه معنى يليق بالله تبارك وتعالى. رابعا عدم التشبيه. خامسا عدم التعطيل والتأويل. سادسا عدم ماذا؟ التكييف. وسيأتي معنى التأويل والتعطيل والتكييف في ما بعد إن شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق بالإثبات. أما ما يتعلق بالنفي ففيه تفصيل ربما يأتي بما بعد، لكن نشير إليه إشارة. أولا نفي ما نفى الله عن نفسه من الصفات التي لا تليق بالله، كقول الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثانيا يعني أولا نفي ما نفى الله عن نفسه فقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، قوله تعالى وما مسنا من لغوب، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وقوله تعالى لا يعزب عن شيء عن علمه مثقال ذرة. فلا بد أولا من أن ننفي كل ما نفى عن نفسه، وثانيا قلنا نفي ماذا؟ ثانيا نفي ما لا يليق به حتى ولو كان ربما يكون لائقا بالمخلوق، فإن بعض صفات المخلوق كمال في حق المخلوق نقص في حق الله سبحانه وتعالى. إذن الأمر الأول أن يكون أولا نفي ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. والأمر الثاني نفي جميع النقائص والعيوب بحيث لا ننفي شيئا أثبته الله عز وجل، وإنما ننفي ما دل دليل على أن نقص في حق الله تبارك وتعالى. والأمر الثالث في باب النفي أن يتضمن هذا النفي كمالا، وذلك أن الله لا يوصف بالنفي المحض أي الخالص، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل.
وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل.
طيب، نحن تعرضنا في مسألة الإثبات إلى أمور منها التكييف والتمثيل الذي اسمه التشبيه، وكذلك التحريف والتعطيل. فلماذا خفت هذه الأشياء؟ لأن كثيرا من الناس يقع في هذه المحاذير الخطيرة، فيقع فيما لا ينبغي من تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تشبيه أو تمثيل. وإذا أثبتنا على النحو الذي أشرنا إليه قبل قليل من تلخيص الأمور الستة فإنه لا يلزمنا شيء ولا يترتب على ذلك شيء. فإذا لا بد من مراعاة ذلك، وهو البعد عن التكييف، البعد عن التمثيل، البعد عن التشبيه، البعد عن التعطيل، البعد عن التأويل، البعد عن التحريف. ما معنى هذه الأشياء إجمالا؟ التكييف مصدر كيف يكيف تكييفا، أي وصفه على هيئته الدقيقة. ومعناه هنا تحديد كيفية معينة لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. جاء كمعتقد بعض المؤولة القائلين بأن شكله كذا وكذا، أو لونه كذا وكذا، أو حجمه كذا وكذا، هذا هو ماذا؟ التكييف. وهذا ممنوع في حق الله، لأنه لا يحيط أحد به علما، لا يحيط أحد به علما، الله وحده هو الذي يعلم كيف هو وكيف استوى. فهذا هو التكييف. الله تبارك وتعالى لا يكيف، لا نقول إنه لا يكون على هيئة يعلمها سبحانه، بل هذا موجود، ولكن علمنا قافر عن ماذا؟ عن إدراك الكيفية. ولذلك من القواعد التي يذكرها السلف قطع الطمع عن إدراك الكيفية. يعني أن يعتقد أنه لا يعلم الكيفية إلا الله سبحانه وتعالى. وهو شيء لون من التمثيل، وإن كان التمثيل يعني أخبث منه. والتمثيل والتشبيه كأن يمثل الله بخلقه، يقول إن الله يشبه فلانا من الناس، أو يشبه كذا وكذا. فالتمثيل هو تشبيه صورة بصورة، والله منزه عن ذلك، ومرادفه التشبيه. ولا يقال إن الله يشبه كذا وكذا، أو مثل كذا وكذا، أو نكيفه على شكل كذا وكذا، وهذا من أخطرها. ولم يقع في التشبيه والتمثيل إلا بعض الكرامية وبعض غلاة الرافضة كالهشامية من الرافضة، والجواليقية من الرافضة أيضا، وهم أتباع هشام بن الحكم وغيرهم، الذين قالوا إن الله له جسم طوله في عرضه، أو طوله كذا وكذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما التحريف مأخوذ من الحرف، وهو طرف الشيء، وفي اللغة صرف الكلام عن مدلوله إلى معنى آخر لا يدل عليه، ويرادفه التأويل. وإن كان التحريف أعم لكونه يشمل التأويل وغيره. والتأويل معلوم أنه على ثلاثة أضرب، فالتحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا يدل عليه، وهو أنواع، مثل قراءة بشر المريسي عندما قال وكلم الله موسى تكليما، نصب لفظ الجلالة لينفي ماذا؟ ها؟ لينفي كلام الله، لينفي صفة التكليم، تكليم الله لعباده.
ومنه تحريف اليهود عندما قال لهم الله حنطة قالوا ماذا؟ قالوا حنطة، لأنهم لا يهمهم إلا الأكل. والتعطيل في اللغة الإخلاء، واصطلاحا إخلاء اللفظ مما دل عليه من المعاني الصحيحة، وهو وتحته أمران: إما التفويض ونفي المعنى بالكلية، وهذا من أخطر أنواع التعطيل، وإما التأويل وصرفه عن ظاهره، وكل تأويل تعطيل ولا إيه ولا عكس، كل تأويل يعتبر تعطيلا، وكل تأويل تعطيل ليس بتأويل. و التأويل والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا يدل عليه، كقولهم استوى بمعنى استولى أو قهر، ويد الله بمعنى قدرة الله، وهكذا وقع أولئك في هذا التحريف. نعم تفضل.
وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من نفسه.
لا، هنا نقف وقفة عند التشبيه لأن أنواعه كثيرة، والتشبيه قسمان: تشبيه المخلوق بالخالق، وتشبيه الخالق بالمخلوق. أما تشبيه الخالق بالمخلوق فأول ما عرف عن اليهود الذين قالوا إن الله استراح يوم السبت فقاتوه على المخلوق الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى راحة عندما يتعب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وتبعهم في ذلك بعض الرافضة الهاشمية، حتى إن إمامهم الجواليقي يقول: أبعدوا عن الفرج واللحية ثم سلوني عن كل شيء، مستعد أن يصف به ماذا؟ الله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يقول إنه كل شيء يمكن أن يكون ما عدا الفرج واللحية، يعني يريد أن يشبه الله بخلقه من كل وجه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن تشبيه المخلوق للخالق نسبة الولد والوالد الذي نسبته اليهود والنصارى، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله أن يؤفكون. فزعمهم أن المسيح ابن الله وأن عزير ابن الله، هذا من تشبيه الخالق بالمخلوق، ويمكن أن يكون تشبيه المخلوق بالخالق، حيث ادعوا لعزير والمسيح الألوهية من دون الله سبحانه وتعالى. ومن تشبيه المخلوق بالخالق تسمية الأصنام باسمه سبحانه وتعالى، فقد استقوا اللات من الإله والعزة من العزيز ومناة من المنان كما قيل. وكذلك مما يتعلق بهذا التشبيه، تشبيه المخلوق بالخالق، نسبة بعض غلاة المتصوفة أمورا لا يقدر عليها إلا الله، ينسبونها إلى من؟ إلى شيوخهم، ينسبونها إلى شيوخهم.
من ذلك أن الخبيث الذي سموه الحاكم لأمره أحد الباطنية الرافضة وهو الذي يسمى الحاكم بأمره يقول فيه شاعره: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. استغفر الله. من الذي هو الواحد القهار؟ هو الله سبحانه وتعالى، ومن نسبه إلى غيره فقد أشرك. ومن ذلك كما قلت تسميته أو تصور بعض الغلاة المتصوفة أن أئمتهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله، فيحيون الأجنة في بطون الأمهات ويعلمون الغيوب، وتحصل لهم من الكرامات ما لا يمكن حصره، وكل ذلك دجل المسافة. فلا بد أن نبعد عن هذه الأمور كلها التي يعني يسم منها أو يؤتى منها يعني المؤمن في توحيده حتى يصح توحيده تماما. نعم.
وقد علم أن طريقة السلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات.
هنا أيضا ينفون ما أثبته ما نفاه مع إثبات ما أثبته من الصفات. وقد تقدمت لنا مسألة النفي: أولا النفي ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ثانيا نفي صفات النقائص والعيوب، ثالثا أن يتضمن هذا النفي كمالا ومدحا، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى درس السبت إن شاء الله. نعم. لعلنا ما رتبنا أنواع التشبيه: تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. تشبيه الخالق بالمخلوق ذكرنا لكم قولا غلاة الرافضة كالهشامية الذين يقولون إن له جسما كان يشبه صفات أجسام المخلوقين، وأن له دما ولحما وعظما، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويصفونه حتى إن هشاما قال إن له جسما طوله مثل عرضه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن تشبيه الخالق بالمخلوق قول اليهود: إن الله استراح يوم السبت، إن الله استراح يوم السبت. ومن ذلك ما ينسب إلى الكرامية من أنهم يقولون: له أيد كأيدينا واستواء كاستوائنا ونحو ذلك، على الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد مرت لنا طريقة السلف في هذا الباب أنهم يقولون: إن الله يستوي كما يليق بجلاله وعظمته. أما تشبيه المخلوق بالخالق فمنه تشبيه بعض الصوفية مشايخهم بالله ادعاء أنهم يعلمون الغيب أو يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله، وتشبيه النصارى عزير المسيح ابن الله، وتشبيه اليهود عزيرا ابن الله. ومن ذلك أيضا جعل صفاته لغيره كمن يعتقد أنه لا يسأل عن ما يفعل، أن غير الله لا يسأل عما يفعل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم تفضل.
يقول الثاني: ما المقصود من قول المصنف الله ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يحضر لهم ذلك من الخواطر؟
إيش؟
أعيد. يقول: ما المقصود من المصنف رحمه الله تعالى من قوله: ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يحضر لهم ذلك من الخواطر؟
يعني يقول إن بعض الناس قد تخطر لهم خواطر فيما يتعلق بما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، فأما المؤمنون
فإنهم يطردونها ويقولون آمنا بالله ويقفون عند حدود الله. وأما غير المؤمنين فإنهم يجرون خلف تلك الوساوس حتى تخرجهم إلى دائرة الشك والكفر والعياذ بالله. نعم.
يقول السائل: إذا كاد شخص أن يسقط هل يقال له يا كافر أم يا ستير؟ وهل هو من صفات الله عز وجل؟
نعم، الستير اسم من أسماء الله، لكن لا يقال يا ساتر لأنه لم ترد، ولكن يقال يا ستير، هذا هو الذي ورد أن ينادى بالستير، أي كثير الستر لستر لعباده سبحانه وتعالى. نعم.
يقول السائل: ما معنى الاستواء وما معنى استوى على العرش؟
الاستواء معنى استوى أصلا على وارتفع وصعد واستقر، هذه هي المعاني التي تدل عليها معاني الاستواء إذا عدي بعلى. واستواءه على العرش هو صعوده عليه بطريقة وكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فنقول استوى استواء يليق بجلاله ولا نزيد على ذلك، نؤمن بأنه استوى ونؤمن بحقيقة الاستواء وأنه استوى حقيقة لا مجازا، وأن ذلك لائق بجلال الله وعظمته، ولكن لا نكيفه، لا يقول استوى كما نستوي على كراسينا، أو استوى كما تستوي على السفينة، أو استوى كما تستوي على الدابة، أو استوى، ولا نقول إنه استوى بمعنى استولى أو قهر وما يدعون، وإنما استوى بمعنى استوى استواء يليق بجلاله، استقر صعد على وارتفع. ومن العجيب أن ابن بطوطة الرحالة ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية زورا وبهتانا وظلما وعدوانا أنه كان على منبره وأنه قال أبي يستوي فاستوائي على منبري هذا أو كجلستي على كرسي هذا، وهذا دجل لم يقل به أحد، ولم وابن بطوطة ليس ثقة في هذا الباب لأنه مؤرخ فقط رحالة، وليس لنا إلا ما وجد في كتاب الشيخ فيما أردنا أن ننسب إذا أردنا أن ننسب إليه، فهو لم يقل إنه يجلس كما يجلس على الكرسي أو يجلس فينبغي أن نقف عند حدود النصوص فلا نزيد فيها. أنت لو قلت استوى كما يليق بجلال وعظمة ما لا يلزمك شيء، لكن لو أنك قلت بمعنى استولى أو قلت بمعنى قهر أو نحو ذلك هذا كله دجل وسفه وتلزمه لوازم أكثر من الذي فروا منه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
لا أربعة صوتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عن لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فطريقتهم تتضمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه العبارات يبين فيها المصنف رحمه الله تعالى أن السلف كما أنهم يثبتون لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، وقد مر بنا معنى هذه الأشياء. فإنه الآن يبين الأمر الآخر للمقابل وهو النفي. فإذا علمنا أنهم يثبتون له ما ثبت في الكتاب والسنة من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فإنهم بالمقابل ينفون عنه كل ما نفى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ينفون عنه جميع صفات النقائص والعيوب. فهو سبحانه وتعالى الكامل الذي لا يعتريه نقص بحال. فمع إثباتنا له صفات الكمال يجب أن ننفي عنه ما يضاد تلك الحال، وهذا النفي كما قلنا فيه قواعد أشار إلى قاعدتين هنا وسيواصل في الباقي. القاعدة الأولى نفي ما نفى الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني نفي جميع صفات النقائص والعيوب التي لا تليق بمقام الله جل وعلا، والثالث وسيأتي أن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالنفي المحض، أو لعلنا نذكره هنا. الثالث أنه سبحانه وتعالى لا يوصف بماذا؟ بالنفي ماذا؟ المحض. ما معنى النفي المحض؟ أي النفي الخالص الذي لا يتضمن مدحا ولا كمالا. فإن نفي جميع صفات النقائص والعيوب ونفي ما نفى الله عن نفسه يتضمن اتصافه بالكمال في ضد ذلك النفي. كيف؟ يعني النفي لا يكون صحيحا حتى يتضمن مدحا وكمالا، وهو أنه بالمقابل يعني ضد هذا النفي يتصف به الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات.
الكلام في الشرع والقدر والصفات، الكلام في التوحيد والصفات هو الكلام الدائر بين ماذا؟ بين النفي والإثبات. التوحيد هنا مصدر وحد يوحد توحيدا، أي أفرد يفرد إفرادا. والمقصود بالتوحيد هنا يعني به توحيد الربوبية والألوهية، ولذلك عطف عليه الصفات، وإن كانت هي جزءا من توحيد المعرفة والإثبات لأهميته وعظمه. فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بابهما واحد يسمى توحيد المعرفة والإثبات، يسمى توحيد المعرفة والإثبات، لأنها لا تكون إلا إما ما يتعلق بما فطر الناس عليه من معرفة توحيد الربوبية، وهذا دلائله أشهر من أن تحصر أو تعد، بل يقر به حتى بعض الكافرين، وأما الأسماء والصفات فهي توقيفية أيضا، لأنه لا بد أن تكون معلومة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست محلا للاجتهاد، ليست محلا للاجتهاد. ومعنى قوله الدائر بين النفي والإثبات، لأن التوحيد الطلبي، لأنه يشمل أمرين، إما التوحيد الطلبي هو توحيد الألوهية، وهذا منه ما هو مطلوب مثبت يجب فعله كالعبادات وما يتعلق بأنواع توحيد الألوهية، ومنه ما ينبغي أن ينفى عن الله سبحانه وتعالى كالشرك والبدع والمعاصي. فهو دائر بين نفي ما يجب نفيه عن الله من الشريك والمثيل والنظير، وبين ما يجب إثباته لله سبحانه وتعالى من التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. ولذلك قال إنه دائر بين ماذا؟ بين النفي والإثبات، بين إثبات العبادة لله وحده، وبين ما يجب نفيه عن الله من الشبيه والشريك والنظير. وهذا يدخل فيه أيضا توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية كما بينت، لأنه أيضا دائر بين النفي والإثبات. ففي باب الإثبات، إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيل ذلك. وفي باب النفي، نفي جميع النقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد بهذا شامل لأنواع الثلاثة: توحيد الطلب، توحيد الإرادة، توحيد في العبادة، ويشمل القسم الثاني وهو توحيد المعرفة والإثبات، وكلها يدخلها الإثبات والنفي. ففي توحيد العبادة يجب أن نعبد الله وحده ونخلص له العبادة بأنواعها من ذبح ونذر وصلاة وصوم وزكاة وحج ورجاء ومحبة ونحو ذلك. وفي باب النفي يجب أن ينفى عن الله ما لا يليق به من الشريك والمثيل والنظير، ولذلك لا يصح التوحيد إلا بالنفي والإثبات. وهذا هو معنى لا إله إلا الله الذي تقدم لنا شرحه: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، يثبت بإثبات ما يجب، بإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. ويدخل فيه توحيد الربوبية من جهة أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المالك المتصرف، وهذا يتضمنه توحيد ماذا؟ الألوهية. ما دام هو المعبود فهو الخالق الرازق المالك المتصرف، كما أن توحيد الربوبية يستلزم ماذا؟ توحيد الألوهية، ما دام هو المتفضل والأسماء والصفات، ما دام هو المتفضل على عباده. نعم، إذن هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، ويستحق أن يوصف بأوصاف الكمال ونعوت الجلال، وينفى عنه ما يضاد هذا الحال. ولذلك هذا النوع الذي ذكره، يعني قوله أنه دائر بين ماذا؟ بين النفي والإثبات، باختصار يشمل جميع أنواع التوحيد. فالتوحيد الطلبي الذي هو نفي ما يعبد من دون الله، وإثبات العبادة لله وحده، كما يشمل توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. فيدخل في ذلك ماذا؟ ما أثبت الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما نفى عن نفسه، ونفي ما نفى عن نفسه من ما لا يليق به سبحانه وتعالى، كما يشمل أيضا توحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف، ومن ثم هو مستحق للعبادة وحده دون سواه. نعم.
ولو الكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا.
الكلام في الشرع والقدر يختص بماذا؟ بالعبادة من جانب، وإن كان القدر يتعلق بتوحيد ماذا؟ الربوبية، لكن جمع بينهما، لأن الربط بين الشرع والقدر أمر متحتم. فإذا آمنا بالقدر حتم علينا أن نعبد الله حق عبادته، وإذا طبقنا الشرع فما ذاك إلا لأن الذي يطبق الشرع يؤمن بماذا؟ يؤمن بالقدر، وأن الله تبارك وتعالى رب قادر، وأن الله هو المقدر الأشياء قبل خلق السماوات والأرض. ومعنى قوله إنه دائر بين ماذا؟ بين الإرادة والمحبة. ما الذي تجتمع فيه الإرادة والمحبة؟ ها؟ ما القسم الذي تجتمع فيه الإرادة والمحبة؟ الشرع، العبادات، ما يحبه الله ويرضاه. وهذا معنى قول السلف إن الإرادة، إن الإرادتين الكونية القدرية والدينية الشرعية تجتمعان في حق من؟ في حق المطيع، تجتمعان في حق المطيع. فمعنى قولنا دائرة أولا يعني هي قسمان، قسم يتعلق بين ماذا؟ بين الإرادة والمحبة والرضا، يعني جامعة بين ما يريده الله كونا وقدرا، وهو الذي يريده ماذا؟ دينا وشرعا، وبين ماذا؟ وبين ما يبغضه الله ويكرهه من الكفر والبدع والمعاصي، وهذا ما تنفرد به الإرادة ماذا؟ الإرادة الكونية القدرية. لأن الإرادة، حتى يتضح الأمر نبين للإخوة أقسام الإرادة، لأن هي التي توضح هذا المجال. الإرادة قسمان، إرادة كونية قدرية، وهي الإرادة العامة التي تتعلق بمشيئة الله العامة الشاملة لجميع المخلوقات، وتحتها مراتب أربعة: أولا الإيمان بالعلم، ثانيا علم الله الشامل الذي ليس له ابتداء وليس له انتهاء، بمعنى أنه أبدي أزلي، بمعنى أنه علم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. كما يتضمن الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، وهي المرتبة الثانية. كما يتضمن ذلك ماذا؟ المشيئة، وهو أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما يتضمن الخلق وفق تلك المشيئة. ولذلك فإن القدر يعني يتركب من هذه المراتب الأربع. يعني مرت بعبارة أوضح أن الشرع والقدر، الشرع يتعلق بالعبادات، بعبادة الله سبحانه وتعالى من الأوامر والنواهي، من حلال وحرام ومكروهات ومباحات إلى آخره، فكل هذا داخل في الشرع. هذا الشرع لماذا ربطه ما بينه وبين القدر؟ وإلا فالقدر أصلا مع توحيد ماذا؟ مع توحيد ربوبية. لكن لماذا ربط بينه وبين الشرع الذي هو أمر ونهي إلى آخره طلب؟ لماذا ربط بينهما هنا؟ لأن الإيمان بالشرع مرتبط بالإيمان بالقدر، يعني امتثال الشرع مرتبط بالإيمان بالقدر. فإذا طبق الشرع يدل ذلك على أنه آمن بقدر الله وأن كل شيء بقضاء الله وقدره، ومن ثم فإنه يستسلم لأمره ويطبق ما أمره الله به ويجتنب ما نهاه الله عنه. فلذلك كان هذا المتعلق بالشرع والقدر يتعلق من جهة بما يريده الله كونا وقدرا ودينا وشرعا، ويتضح هذا من خلال ما يحبه الله ويرضاه من العبادات. ولذلك تجتمع الإرادتان في حق من؟ في حق المطيع. كما تتعلق أيضا بماذا؟ بما لا يحبه الله ولا يرضاه مما أريد كونا ولم يرد ماذا؟ شرعا ودينا، ولم يرد يعني مما لا يحبه الله ولا يرضاه من مكروهاته، فهو ليس مرادا لذاته وإن مرادا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وإنما هو مراد لحكمة أرادها الله جل وعلا. ومن هنا قالوا إنه دائر بين الشرع والقدر، أو دائر بين ما يحب بين ما بين الإرادة المتضمن المحبة والرضا، وأين الإرادة العامة، وأيضا بين ما لا يحبه الله ولا يرضاه من الأقوال والأعمال مما يغيره الله تبارك وتعالى. وهذا يعني يتعلق بالإرادة العامة الشاملة النافذة. وباختصار فإن ارتباط الشرع والقدر ارتباط اللازم بالملزوم، فمن طبق الشرع معنى ذلك أنه لا بد أن يكون طبقه لأنه مؤمن بماذا؟ بالقدر. ومن آمن بالقدر لزمه ماذا؟ أن يطبق الشرع، لزمه أن يطبق الشرع. نعم.
والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب
الأيمان.
الأيمان.
نعم. يعني يقول إن هذا الأمر، الفرق بين هاتين القضيتين، يعني بين ما يحب ولا ما وما لا يحب، بين الحلال والحرام، بين الضار والنافع، بين الأمور، بين هذه الأمور كلها واضح لكل من وفقه الله تبارك وتعالى وكان ذا فطرة كريمة، فإنه يدرك الفرق بين المطلوب وغير المطلوب، بين المبغوض، بين المكروه والمبغوض، بين الحلال والحرام، بين الضار والنافع، بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما لا يحبه الله ويرضاه، يعرفه كل من يعني وفقه الله تبارك وتعالى، حتى إن يعني إنهم يعرفون ما يتعلق بالطلب المستقبلي، نعم، وبين ما يجب تصديقه وما يصح تكذيبه، وبين ما يمكن تصوره وما لا يمكن تصوره، كل هذا يتضح لكل يعني ذي لب ولكل ذي فهم سليم. ويعني الموضوع يتطلب من المسلم أنه يذعن لأمر الله سبحانه وتعالى، مما يبين أنه مؤمن بالله، بتوحيد الربوبية، توحيد الألوهية، بتوحيد الأسماء والصفات، فإنه يدرك الفرق بين هذه الأمور، بين الأشياء التي يصح تصديقها وتكذيبها، وبين الأشياء التي يمكن تصورها وعدم تصورها، وبين الحلال والحرام، بين المحبوب لله سبحانه وتعالى من فعل المأمورات وترك المنهيات، وبين ما يبغضه الله تبارك وتعالى من ارتكاب المحظورات والوقوع في المنكرات من البدع والمعاصي. يعني الشيخ يحيى يبين أن هذا أمر معلوم لسائر الناس، يعني سائر أصناف الناس، لا يخفى على أحد. ولذلك تجد الفقهاء يبينون هذه القضايا في يعني ما يقرب المعنى في مسألة الأيمان، فيقولون هذه أيمان على شيء ماضي، وهذه الأيمان على الشيء الماضي قد تكون صدقا وقد تكون ماذا؟ كاذبا، وقد تكون لغوا. قد تكون صدقا وينبغي له إذا استدعى الأمر أن يقسم عليها، عليه أن يقسم، يعني كما لو حلف على أمر يعرف نفسه بدون أي أدنى ريب أو شك أنه صادق فيه، فهذا ينبغي له أن يقسم، وبخاصة إذا توقف الحكم على ماذا؟ على قسمه. وإن كان أمرا عاديا فلا يلزمه القسم، بل لا ينبغي أن يجعل الأيمان دائما على لسانه. وهناك أيمان كاذبة، وهي التي تسمى باليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وهناك أيمان يسميها الفقهاء لغوا، كقول القائل بلى والله ولا والله ونحو ذلك مما لا يجري على اللسان من غير قصد. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وأما اليمين المستقبلة التي على المستقبل فهي التي تسمى اليمين المنعقدة، وهي التي يكون فيها ماذا؟ الحنث أو عدم الحنث، يعني إن حنث عليه الكفارة وإن لم يحنث فليس عليه شيء. وهذا مثال ليقرب الشيخ رحمه الله الأمور أو الأمرين اللتين يريد أن يتكلم عنهما، وهم ما يتعلق بالطلب وما يتعلق بالشرع والقدر. يعني هذا توطئة ليبين المنهج الذي سيتكلم فيه على هذه القضية. نعم.
وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة.
وهذا الأمر يعني مما جعل النحويين وأهل الكلام والبلاغيين والأصوليين يقسمون الكلام إلى قسمين: خبر وإنشاء. خبر وإنشاء، فالخبر عندهم هو الدائر بين النفي والإثبات، ولذلك يقولون الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، ما احتمل الصدق والكذب لذاته. ماذا يعنون بلذاته؟ يعني بقطع النظر عن المخبر به، بقطع النظر عن حقيقة الخبر. الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، يعني بشكل عام يمكن تصديقه وماذا وتكذيبه، لكن إن كان الخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم فهذا لا شك فيه، سواء كان نفيا أو إثباتا، هذا صدق. ما يقال أنه يحتمل الصدق والكذب، لكن هم قالوا ما احتمل الصدق والكذب لذاته قيدوا بكلمة بذاته. لماذا لذاته؟ لماذا قيدوا بها؟ نعم، يعني بقطع النظر عن المخبر به أو حتى عن المخبر. فالخبر من حيث هو قابل لأن يصدق أو يكذب، بغض النظر عما إذا كان الخبر في حد ذاته قد يكون يقينا يصل إلى درجة اليقين وهو خبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يصل إلى الخبر الذي يقصر دون اليقين، وقد يصل لحد الشك أو التردد أو نحو ذلك. ولذلك قالوا هو محتمل الصدق والكذب لذاته كما يذكره الأصوليون والبلاغيون. هذا هو الخبر. فأما الخبر عن الله مما جاء في شرعه وأسمائه وصفاته وما إلى ذلك فهذا أمر لا يتطرق إليه ماذا؟ الشك ولا الكذب، لا يتطرق إليه الشك. ولذلك لا اعتراض على كلام الشيخ لو قال إنه الخبر المحتمل للصدق والكذب لذاته، أي بقطع النظر عن قائله أو بقطع النظر عن الخبر في حد ذاته، فقد يصل إلى درجة اليقين وقد يكون دون ذلك. والإنشاء هو ماذا؟ يقول الإنشاء هو الطلب، وهو المتعلق بالمستقبل من الأمر والنهي والاستفهام وما إلى ذلك من الأمور التي يتعلق بها الخبر الطلبي الإنشائي الذي يقصد منه الحظ أو يعني الحظ أو عدم الحظ، وبعبارة أخرى يقصد به الإيجاب أو عدم الإيجاب، يقصد به الحث على الفعل أو النهي عن ماذا؟ عن الترك. فهذا هو الإنشاء. فما أمر الله به هذا من باب الطلب، وما أخبر به من الوقائع ومن دلائل توحيده ومن أسمائه وصفاته هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل الخبر الذي يجب الإيمان به، وما أمر به أيضا هو من قبيل الطلب الذي يجب الانقياد له والتسليم له. نعم.
وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له.
يعني إذا عرفت أن الخبر يحتمل الخبر أن المسألة دائرة بين النفي والإثبات، وأنها بين خبر وإنشاء، وعرفنا معنى الخبر ومعنى الإنشاء، إذا تبين هذا أخذ يضبط القول في المسألة الأولى وهي مسألة يعني الخبر الدائر بين الإثبات والنفي مما يجب إثباته لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات وما يجب نفيه عن الله تبارك وتعالى، إذا تبين ذلك. اقرأ.
وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره.
نعم، في المسألة الأولى يجب عليه أن يثبت ما أثبت الله لنفسه، وسيأتي لها تفصيل إن شاء الله. وما يجب إثباته لله سبحانه وتعالى يتضمن أمورا سنوضحها إن شاء الله فيما بعد، ولعلنا سبق أن تكلمنا عنها في بعض الشروح، لكن سنعاد هنا إن شاء الله لأنها تتعلق بالأسماء والصفات. فكل ما أثبت الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى يجب إثباته لله سبحانه وتعالى، وأن ينفى عنه ما نفى عن نفسه مما لا يليق به سبحانه. وما جاء من من الأسماء الحسنى والصفات العلى في الكتاب فإنه توقيفي، يجب الوقوف عنده وعدم الزيادة أو النقصان فيه، بل يجب أن نثبته كما أثبت الله، أثبته الله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والسلف كانوا يقولون في الأسماء والصفات أن يروها كما جاءت بلا كيف، كما ثبت ذلك عن مكحول وغيره، الزهري وغيره من أئمة السلف والإمام مالك وغير هؤلاء. ومعنى من روها كما جاءت بلا كيف أي آمنوا بها واقطعوا النظر عن الكيفية، وسيأتي له مزيد تفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم
مشيئته. لا إكرام أولا الفقرة هذه.
ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، يؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل.
نعم، هذا أمر عظيم، كلام جميل مجمل في غاية الإيجاز والوضوح، بعد أن بيّن أنه لا بد أن يؤمن بما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، جاء إلى مسألة الإيمان بالقدر والشرع، وذلك ما يتضمن أمرين. الأمر الأول يؤمن بخلقه ومشيئته العامة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وفق المراتب التي ذكرناها قبل قليل، وهي الإيمان بالعلم والكتابة والخلق والمشيئة. ولا بد من هذه الأمور، هذه المراتب الأربعة، حتى يكون الإيمان بالقدر تاما صحيحا. ولو نقصت مرتبة، لو نفى الخلق أو نفى العلم أو نفى الكتابة أو نفى المشيئة، فإيمانه غير صحيح، فإيمانه بالقدر غير تام. إن كل شيء خلقناه بقدر، وقد جعل كل شيء قدرا ونحو ذلك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وما أمرنا إلا إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح للبصر. فيجب الإيمان بهذا القدر وفق هذه المراتب الأربعة، ولا يجوز أن نخل بشيء منها من هذه المراتب. ثم بين بعد أن بين أهمية الإيمان بالقدر بمراتبه المعروفة، أعقب ذلك بماذا؟ اقرأ الفقرة الأخيرة.
فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته،
نعم،
ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل.
يعني إذا آمن بخلقه وقدره الشامل، هذا يلزمه بأن يسلم لشرعه، وهو أن يطبق ما أمره الله به ويجتنب ما نهاه الله عنه مما لا يحبه ولا يرضاه. فإذا آمن بالقدر بمراتبه الأربعة، تضمن ذلك الإيمان بأمره ونهيه، بمعنى امتثال ما أمره الله به واجتناب ما نهى الله عنه. وهذا كما قلت قبل قليل، فإن الشرع والقدر مرتبطان ارتباطا وثيقا، فإن الإيمان بالقدر يوجب تطبيق الشرع وأحكام الله سبحانه وتعالى، وإن تطبيق الشرع يستلزم الإيمان بالقدر، لأن الذي يؤمن بالشرع إنما لكونه آمن أن الله تبارك وتعالى هو الذي هو المقدر لكل شيء، وهو الذي يعني قدر جميع الأشياء ويعلم ما كان وما لم وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فيؤمن بخلق الله ومشيئته النافذة ونحو ذلك، فيرتب على هذا ماذا؟ امتثاله للشرع، امتثاله للكتاب، امتثاله للسنة، امتثاله لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم اجتنابه لمحارم الله سبحانه وتعالى. طيب هنا لو قال لنا قائل، ولذلك الشيخ أشار أنه إيمان خالي من الزلل، لو قال قائل من المتحذلقين: أليس القدر قد فرغ منه وقد جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة، فما فائدة العمل إذن؟ بما يجاب؟ يحتمتم يجاب بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم هؤلاء يغفلون عن أمر، يغفلون عن أمر هام، يغفلون عن أمر هام، وهو أن القدر سر من أسرار الله لا نعلمه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القدر سر الله فلا نكشفه. ما المقصود بهذا الكلام؟ المقصود أن القدر لا يعلم أحد به مما طواه الله عن الناس، ولم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وما دمت لا تعلمه فإنك لا تعلم ما كتب لك، ولا تعلم هل أنت من أهل الشقاء عافانا الله وإياكم منهم، أو من أهل السعادة جعلني الله وإياكم منهم. وهذا يحتم عليك، وقد أعطاك الله عقلا واختيارا، أن تنفذ ما أمرك الله به، فتسلم بذلك من الإفراط والتفريط، وتبتعد بذلك عن الغلو والتقصير. فإذا علمت أن القدر غيب من الغيوب ولم يطلع الله عليه أحدا، فإن ذلك يحتم عليك أن تعمل، لأنك ميسر لما خلقت له، فاعمل واجتهد ما دمت في دار العمل، واسأل ربك الثبات، واسأله حسن الختام. نعم.
وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، والتوحيد في القصد والإرادة.
إذا نقف هنا إلى درس الغد، لا ليس درس الغد، إلى درس الاثنين.
من غدا عندنا مناقشة رسالة
إلى درس الاثنين إن شاء الله، لأني غدا مشغول، فإلى درس الاثنين إن شاء الله تعالى تتأكدون من الحلقة في أي كرسي، ونسأل الله التوفيق. تفضل. نعم.
يقول السائل: هل يجوز في السعي بين الصفا والمروة الوقوف للتعب والاستراحة، وهل يجوز استخدام مرهم مخفف للألم وأنا محرم؟
إذا أردت أن تستريح في أثناء السعي فلك ذلك، وإذا أردت أن تستريح قائما أو جالسا في أثناء السعي بين الصفا والمروة فلا حرج، وكذلك الطواف إن شاء الله لا مانع إن شاء الله، وكذلك استعمال المرهم الذي يوضع يعني للفخذين من أجل التشقق ونحو ذلك لا حرج إن شاء الله، لا بأس بهذا إن شاء الله. لكن إذا كان من نوع الفازلين فإن قسما منه له رائحة فيه شيء من الطيب هذا يتجنب. لا إذا كان في الطريق ما يضر، أو إذا كان أي مرهم من المراهم الأخرى. نعم.
استخدم السؤال لفظ مولانا يقول.
ها؟
السؤال يقول مولانا.
أقولها يعني ينبغي للمسلمين أن يتركوا الغلو. فخاطبني أنا وأمثالي بي يا أخي فأنا أخوك. فهمت؟ فدع كلمة مولانا وسيدنا ونحو ذلك وهذا الإطراء يعني يترك ويبتعد عنه. نعم. حياك الله. نعم هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. لدرس بعد الغد إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد بدأنا في أول شرح هذه الرسالة المباركة، الرسالة التدمرية، وخلصنا إلى أن مضمون هذه الرسالة يتحدث عن أمرين، عن التوحيد وبخاصة توحيد الأسماء والصفات، وعن توحيد الشرع والقدر الذي يدخل فيه توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. وقد بسط الشيخ القول في هاتين المسألتين بما لا مزيد عليه، ونواصل في هذه الليلة إن شاء الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دلت على ذلك سورة قل الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون.
ذكر المصنف أن هذا يتضمن أمرين، والإشارة تعود إلى التوحيد، فيتضمن الحديث عن الأسماء والصفات، والحديث عن توحيد العبادة، ولم يتكلم كثيرا عن توحيد الربوبية، وإن كان موضوع القدر تابعا لتوحيد الربوبية، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الخلاف أكثر ما وقع في نوعي التوحيد الألوهية والأسماء والصفات. والأمر الثاني أن الكلام عنهما يتضمن الكلام على توحيد الربوبية، ولذلك لم يفصل في توحيد الربوبية. لماذا؟ قلنا لأمرين. الأمر الأول أن توحيد الربوبية ليس محل خلاف بين أكثر الناس، حتى بعض الكافرين يقرون به. والأمر الثاني أن الحديث عن توحيد الأسماء والصفات وعن توحيد القدر يتضمن وعن توحيد الألوهية يتضمن الكلام على توحيد الربوبية. ولذلك فإن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن ماذا؟ توحيد الربوبية. فمن آمن بالله خالقا لزمه أن يعبده، ومعبده يتضمن أنه لا ليعترف أنه ربه وخالقه ومالكه والمتصرف فيه. فمثل للأول بصورة الإخلاص قل هو الله أحد، وللثاني أيضا بصورة الإخلاص قل أيها الكافرون. وقد سميتا سورة الإخلاص في حديث الترمذي في إحدى روايات حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سماهما النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سورتي الإخلاص. قال فيقرأ بسورتي الإخلاص وهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. لماذا خصت أعني هاتين السورتين بالقراءة في بعض المواضع؟ فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنها تقرأ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما تقرآن في أربعة ماذا؟ مواضع. الأول في ركعتي الطواف، وقد ثبت هذا في صحيح مسلم وفي سنن الترمذي أيضا، غير أنه في صحيح مسلم قال بسورة سماهما سورتي الكافرون وقل هو الله أحد، وفي سنن الترمذي قال يقرأ بسورتي ماذا؟ الإخلاص. الموضع الثاني في ركعتي الفجر كما ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الموضع الثالث في ركعتي المغرب في سنة المغرب الراتبة. الموضع الرابع ثبت عن الصحابة موقوفا عليهم في الوتر، وأنهما تقرآن في آخر ركعتين في الوتر. ولماذا خصت بهذا الاهتمام؟ لأنهما يتضمنان التوحيد كله بأنواعه الثلاثة. كيف هذا ونحن نعلم أن الظاهرة تضمنهما لتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات؟ فإن قل هو الله أحد تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وقل يا أيها الكافرون تتعلق بتوحيد ماذا؟ الألوهية. ونحن نقول إنهما يتضمنان التوحيد كله. لما أسلفناه قبل قليل أن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية يتضمنان ماذا؟ الإيمان بتوحيد الربوبية. فمن أثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى وعبده ونبذ عبادة من سواه ما فعل ذلك إلا لأنه يعتقد أنه ربه وخالقه ومالكه والمتصرف فيه، ولذلك فإنهما يتضمنان توحيد الربوبية، يدلان على توحيد الألوهية والأسماء والصفات نصا، وعلى توحيد الربوبية تضمنا قوية. وهاتان السورتان لهما يعني مكانة عظيمة. فقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي كان يكثر منها وقال إني أحبها لأن فيها صفة الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن الله يحبه. وسورة قل يا أيها الكافرون تعادل ربع القرآن. والمعنى من حيث الفضل ليس معنى ذلك أننا نقرأهما وتكفيان عن قراءة القرآن، وإنما من ناحية الفضل، ناحية الفضل والأجر، من ناحية الفضل والأجر. أما هما لا يغنيان عن قراءة بقية القرآن. وتضمنت سورة الإخلاص قل هو الله أحد
خمس جمل، جملتان إثبات وثلاث جمل نفي.
كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والكبير الذي كمل في كبره، والعزيز الذي كمل في عزته، وسائر صفاته تدخل تحت الصمد، لأن المقصود أنه قد يتصف بصفات الكمال التي لا يعتريها نقص بحال، يتصف بصفات الكمال التي لا يعتريها نقص بأي حال، فيتصف بصفات الكمال التي لا يعتريها نقص بأي حال من الأحوال. صفة الكمال المطلق بحيث لا يشبهه أحد من خلقه، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. والثلاث الجمل النفي أيضا فيها دلالة على كمال الوحدانية، وعلى كمال القدرة، وعلى كمال الصمدية والفردانية، لم يلد ولم يولد، لأن الذي يحتاج إلى الوالد والولد هو المخلوق، فلا يكمل إلا بالوالد والولد. ولذلك فإن الإنجاب والأبوية كمال في حق من؟ المخلوق. نقص في حق من؟ في حق الخالق سبحانه وتعالى، نقص في حق الخالق. ثم نفى أن يكون له نظير أو شبيه أو ند أو مثيل في أي حال من الأحوال، فقال ولم يكن له كفوا أحد، والكفء هو المثيل والنظير والشبيه. وكفوا النكرة جاءت في سياق النفي فدلت على العموم، فهي نص في ماذا؟ في العموم، نص في العموم. يعني نص في العموم بمعنى أنه نفي لكل ما يتصور من الأكفاء والأمثال والنظراء والأنباء سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، وهذا نفي مجمل كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى عند تقسيم النفي إلى والإثبات إلى مجمل ومفصل. نعم.
وهما سورة الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك،
ونزيد وركعتي المغرب الراتبة والوتر في أربعة مواضع، ثلاثة مواضع ثبتت بأحاديث مرفوعة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الرابع هو الوتر، ثبت من فعل من؟ من فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم.
قال فأما الأول وهو التوحيد في الصفات فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف
هذا إجمال ما يجب اعتقاده في الأسماء والصفات، وقد أخذ الآن يتكلم عن الشق الأول وهو ما يتعلق بالأسماء والصفات، وبعد أن ينتهي منه ومن قواعده ينتقل إلى الشرع والقدر، والآن دخل في صلب الموضوع الأول بعد أن بين ما يدل عليهما إجمالا إجمالا من سورتي الإخلاص. فبين رحمه الله أنه يجب أن نثبت ما أثبت الله لنفسه من صفات الكمال، وأن ننفي عنه جميع صفات النقص وما يضاد هذا الحال، وهذا إجمال، وسينتقل إلى التفصيل بعد. لكن ما دمنا بصدد الكلام على هذا إجمالا، فلا بد أن نفصل تفصيلا واضحا حتى ندخل في هذا الموضوع ونحن على بصيرة من أمرنا، لأن ما ذكره المصنف هنا مجمل، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفته به رسله نفيا وإثباتا، بمعنى نثبت له ما أثبت لنفسه وما أثبته عن له رسله صلى الله عليه وسلم، وأن ننفي ما نفاه عن نفسه أو نفته عنه رسله عليهم الصلاة والسلام. وهذا الموضوع يتطلب أن نقسم الأمر إلى ثلاثة أقسام، ولكل قسم قواعده. القسم الأول باب الإثبات، القسم الثاني باب النفي، القسم الثاني باب النفي، القسم الثالث ما يتوقف فيه ويوكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى أو يستفصل قائله. فأما الأمر الأول وهو الإثبات فإن القول فيه يتطلب أن نقف عند حدود النصوص الشرعية، لا وهو الإثبات، إثبات بلا تشبيه، وهو أن نصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث، كما قال ذلك إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقال بنحوه الأوزاعي، وقال بنحوه أبو حنيفة، وقال بنحوه نعيم بن حماد، وقال بنحوه ابن خزيمة، وقال بنحوه الدارمي عثمان بن سعيد، كلهم وإن اختلفت عباراتهم فإنهم ينحون هذا النحو، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسله وصفته به رسله، ونقف عند هذا الحد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، وإنما نقف عند حدود النصوص. وهذا الإثبات سبق أن فصلنا أنه يتضمن ستة أو سبعة أمور. الأمر الأول إثبات الصفة كما جاءت في القرآن أو السنة من غير زيادة ولا نقصان. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، نقول استوى ونقف عند هذا الحد. الأمر الثاني أن نؤمن بمعانيها، أن نؤمن بمعانيها، بأن نعتقد أن لها معان وأنها ليست ألفاظا جامدة مجردة عن المعاني كما يزعم أهل الكلام، بل إنه لا بد لها من معاني. لأن الله لم ينزلها عبثا ولم يقلها عبثا، وإنما خاطبنا بما نفهم، خاطبنا بما نعقل ونفهم بلغة واضحة لا يمكن أن يتطرق إليها احتمال، فيجب علينا أن نذعن لذلك وأن نعتقد أن لها معان وأنها ليست جوفاء. خلافا لما تعتقده الجهمية والمعتزلة من أنها ليست لها معاني، وفي هذا ذكر أورد صاحب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين قصيدة عن رجل أعرابي مر على الجهم بن صفوان وهو يقرر على أتباعه إن الله تبارك وتعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، خبير بلا خبر، طويل بلا طول، استغفر الله لم يرد له طويل، يعني رؤوف بلا رأفة، رحيم بلا رحمة، حكيم بلا حكمة، وهكذا يعني ينفون مدلول الصفات. وعقيدة السلف أنهم يؤمنون بأن لها معانية تليق بجلال الله. فقال تلك القصيدة، وأحيلكم بها إلى كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، لمن؟ ها؟ للألوسي رحمه الله. الابن ولا الأب؟ ها؟ الابن أم الأب؟ هو الابن صاحب كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، وصاحب كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات. فهذا أورد صاحب جلاء العينين هذه القصيدة. الأعرابي لما سمع جهما يقرر هذا التقرير الفاسد هجاه بهذه القصيدة، قال: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، خبيرا بلا بصيرا بلا بصر، حليم بلا حلم، لطيف بلا لطف، رضي بلا رضا، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر، أيربيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر، خطير بلا خطر، جواد بلا جود، قوي بلا قوى، طويل بلا طول يخالفه القصر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفا، فبالعلم موصوف وبالجهل مستهر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا، كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تطيرهم عما قريب إلى سقر، والعياذ بالله. ولذلك فإن الفقرة الثانية لا بد أن نؤمن بماذا؟ بمعانيه. ثالثا أن نثبتها على وجه، نثبت تلك المعاني على وجه يليق بجلال الله وعظمته، أن نثبتها على وجه ماذا؟ على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته، ورابعا ألا نعتقد أنها تشبه صفات المخلوقين، بمعنى أننا نؤمن بها على وجه لا يشبه صفات المخلوقين. فكما أنه كما أن له ذات لا تشبه الذوات، فإن له صفات لا تشبه الصفات. فالله لا يشبه أحد من خلقه. والأمر الخامس عدم التعطيل والتأويل، يعني لا ننفي ولا نؤول، لا ننفي ولا نؤول. لا ننفي يعني لا ننفيها كان ما نفتها الجهمية، ولا نعطلها أو نؤولها كما فعلت المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، بل نثبت كل ذلك. والأمر السادس تفويض علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، تفويض العلم بالكيفية إلى الله. فالأمر السادس تفويض علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أولا لابد أولا من ماذا؟ لابد أولا من إثبات الصفة كما جاء بها النص من القرآن والسنة. ثانيا اعتقاد أن لها معنى. ثالثا اعتقاد أنه معنى يليق بالله تبارك وتعالى. رابعا عدم التشبيه. خامسا عدم التعطيل والتأويل. سادسا عدم ماذا؟ التكييف. وسيأتي معنى التأويل والتعطيل والتكييف في ما بعد إن شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق بالإثبات. أما ما يتعلق بالنفي ففيه تفصيل ربما يأتي فيما بعد، لكن نشير إليه إشارة. لكن أشير إليه إشارة. أولا نفي ما نفى الله عن نفسه من الصفات التي لا تليق بالله، فقول الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثانيا يعني أولا نفي ما نفى الله عن نفسه فقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، قوله تعالى وما مسنا من لغوب، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وقوله تعالى لا يعزب عن شيء عن علمه مثقال ذرة. فلا بد أولا من أن ننفي كل ما نفى عن نفسه، وثانيا قلنا نفي ماذا؟ ثانيا نفي ما لا يليق به حتى ولو كان ربما يكون لائقا بالمخلوق، فإن بعض صفات المخلوق كمال في حق المخلوق نقص في حق الله سبحانه وتعالى. إذن الأمر الأول أن يكون أن أول نفي ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. والأمر الثاني نفي جميع النقائص والعيوب، بحيث لا ننفي شيئا أثبته الله عز وجل، إنما ننفي ما دل دليل على أن نقصد بحق الله تبارك وتعالى. والأمر الثالث في باب النفي أن يتضمن هذا النفي كمالا، وذلك أن الله لا يوصف بالنفي المحض أي الخالص، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل.
وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل.
طيب، نحن تعرضنا في مسألة الإثبات إلى أمور، منها التكييف والتمثيل الذي اسمه التشبيه، وكذلك التحريف والتعطيل. فلماذا خفت هذه الأشياء؟ لأن كثيرا من الناس يقع في هذه المحاذير الخطيرة، فيقع فيما لا ينبغي من تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تشبيه أو تمثيل. وإذا أثبتنا على النحو الذي أشرنا إليه قبل قليل من تلخيص الأمور الستة، فإنه لا يلزمنا شيء ولا يترتب على ذلك شيء. فإذا لا بد من مراعاة ذلك، وهو البعد عن التكييف، البعد عن التمثيل، البعد عن التشبيه، البعد عن التعطيل، البعد عن التأويل، البعد عن التحريف. ما معنى هذه الأشياء إجمالا؟ التكييف مصدر كيف، يكيف تكييفا أي وصفه على هيئته الدقيقة، ومعناه هنا تحديد كيفية معينة لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. جاء كمعتقد بعض المؤولة القائلين بأن شكله كذا وكذا، أو لونه كذا وكذا، أو حجمه كذا وكذا، هذا هو ماذا؟ التكييف. وهذا ممنوع في حق الله، لأنه لا يحيط أحد به علما، لا يحيط أحد به علما، الله وحده هو الذي يعلم كيف هو وكيف استوى. فهذا هو التكييف. الله تبارك وتعالى لا يكيف، لا نقول إنه لا يكون على هيئة يعلمها سبحانه، بل هذا موجود، ولكن علمنا قافر عن ماذا؟ عن إدراك الكيفية. ولذلك من القواعد التي يذكرها السلف قطع الطمع عن إدراك الكيفية. يعني أن يعتقد أنه لا يعلم الكيفية إلا الله سبحانه وتعالى. وهو شيء لون من التمثيل، وإن كان التمثيل يعني أخبث منه. والتمثيل والتشبيه كأن يمثل الله بخلقه، يقول إن الله يشبه فلانا من الناس، أو يشبه كذا وكذا. التمثيل هو تشبيه صورة بصورة، والله منزه عن ذلك، ومرادفه التشبيه. ولا يقال إن الله يشبه كذا وكذا، أو مثل كذا وكذا، أو نكيفه على شكل كذا وكذا، وهذا من أخطرها. ولم يقع في التشبيه والتمثيل إلا بعض الكرامية وبعض غلاة الرافضة كالهشامية من الرافضة والجواليقية من الرافضة أيضا، وهم أتباع هشام بن الحكم وغيرهم، الذين قالوا إن الله له جسم طوله في عرضه أو طوله كذا وكذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما التحريف مأخوذ من الحرف وهو طرف الشيء، وفي اللغة صرف الكلام عن مدلوله إلى معنى آخر لا يدل عليه، ويرادفه التأويل، وإن كان التحريف أعم لكونه يشمل التأويل وغيره. والتأويل معلوم أنه على ثلاثة أضرب، فالتحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا يدل عليه، وهو أنواع، مثل قراءة بشر المريسي عندما قال وسلم الله موسى تسليما، نصب لفظ الجلالة لينفي ماذا؟ ها؟ لينفي كلام الله، لينفي صفة التكليم، تكليم الله لعباده. ومنه تحريف اليهود عندما قال لهم الله حطة، قالوا ماذا؟ قالوا حنطة، لأنهم لا يهمهم إلا الأكل. والتعطيل في اللغة الإخلاء، واصطلاحا إخلاء اللفظ مما دل عليه من المعاني الصحيحة، وهو وتحته أمران: إما التفويض ونفي المعنى بالكلية، وهذا من أخطر أنواع التعطيل، وإما التأويل وصرفه عن ظاهره، وكل تأويل تعطيل ولا إيه ولا عكس، كل تأويل يعتبر تعطيلا، وكل تأويل تعطيل ليس بتأويل. و التأويل والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا يدل عليه، كقولهم استوى بمعنى استولى أو قهر، ويد الله بمعنى قدرة الله، وهكذا وقع أولئك في هذا التحريف. نعم تفضل.
وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من نفسه.
لا، هنا نقف وقفة عند التشبيه لأن أنواعه كثيرة، والتشبيه قسمان: تشبيه المخلوق بالخالق وتشبيه الخالق بالمخلوق. أما تشبيه الخالق بالمخلوق فأول ما عرف عن اليهود الذين قالوا إن الله استراح يوم السبت فقاتوه على المخلوق الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى راحة عندما يتعب، فعلى الله عما يقولون علوا كبيرا. وتبعهم في ذلك بعض الرافضة الهشامية حتى إن إمامهم الجواليقي يقول: أبعدوا عن الفرج واللحية ثم سلوني عن كل شيء مستعد أن يصف به ماذا؟ الله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يقول إنه كل شيء يمكن أن يكون ما عدا الفرج واللحية، يعني يجب أن يشبه الله بخلقه من كل وجه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن تشبيه المخلوق بالخالق نسبة الولد والوالد الذي نسبته اليهود والنصارى، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله أن يؤفكون. زعمهم أن المسيح ابن الله وأن عزير ابن الله من تشبيه الخالق بالمخلوق، ويمكن أن يكون تشبيه المخلوق بالخالق حيث ادعوا لعزير والمسيح الألوهية من دون الله سبحانه وتعالى. ومن تشبيه المخلوق بالخالق تسمية الأصنام باسمه سبحانه وتعالى، فقد استقوا اللات من الإله والعزة من العزيز ومناة من المنان كما قيل. وكذلك مما يتعلق بهذا التشبيه تشبيه المخلوق بالخالق نسبة بعض غلاة المتصوفة أمورا لا يقدر عليها إلا الله ينسبونها إلى من؟ إلى شيوخهم، ينسبونها إلى شيوخهم. من ذلك أن الخبيث الذي سموه الحاكم لأمره أحد الباطنية الرافضة وهو الذي يسمى الحاكم بأمره يقول فيه شاعره: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. استغفر الله، من الذي هو الواحد القهار؟ هو الله سبحانه وتعالى، ومن نسبه إلى غيره فقد أشرك. ومن ذلك كما قلت تسميته أو تصور بعض الغلاة المتصوفة أن أئمتهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله، فيحيون الأجنة في بطون الأمهات ويعلمون الغيوب وتحصل لهم من الكرامات ما لا يمكن حصره، وكل ذلك دجل وسفة. فلا بد أن نبعد عن هذه الأمور كلها التي يعني يسم منها أو يؤثى منها
يعني المؤمن في توحيده حتى يصح توحيده تماما. نعم.
وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات.
هنا أيضا ينفون ما أثبته ما نفاه مع إثبات ما أثبته من الصفات. وقد تقدمت لنا مسألة النفي، أولا النفي ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ثانيا نفي صفات النقائص والعيوب، ثالثا أن يتضمن هذا النفي كمالا ومدحا، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى درس السبت إن شاء الله. نعم. لعلنا ما رتبنا أنواع التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. تشبيه الخالق بالمخلوق ذكرنا لكم قول غلاة الرافضة كالهشامية الذين يقولون إن له جسما كان يشبه صفات أجسام المخلوقين، وأن له دما ولحما وعظما، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويصفونه حتى إن هشاما قال إن له جسما طوله مثل عرضه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن تشبيه الخالق بالمخلوق قول اليهود إن الله استراح يوم السبت، إن الله استراح يوم السبت. ومن ذلك ما ينسب إلى الكرامية، من أنهم يقولون له أيد كأيدينا واستواء كاستوائنا ونحو ذلك، على الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد مرت لنا طريقة السلف في هذا الباب أنهم يقولون إن الله يستوي كما يليق بجلاله وعظمته. أما تشبيه المخلوق بالخالق فمنه تشبيه بعض الصوفية مشايخهم بالله، ادعاء أنهم يعلمون الغيب أو يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله، وتشبيه النصارى عزير المسيح ابن الله، وتشبيه اليهود عزيرا ابن الله. ومن ذلك أيضا جعل صفاته لغيره، كمن يعتقد أنه لا يسأل عما يفعل، أن غير الله لا يسأل عما يفعل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم تفضل.
أقول ما المقصود المصنف رحمه الله تعالى من قوله وما أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لابد أن يخطر لهم ذلك من الخواطر؟
يعني يقول إن بعض الناس قد تخطر لهم خواطر فيما يتعلق بما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، فأما المؤمنون فإنهم يطردونها ويقولون آمنا بالله ويقفون عند حدود الله، وأما غير المؤمنين فإنهم يجرون خلف تلك الوساوس حتى تخرجهم إلى دائرة الشك والكفر والعياذ بالله. نعم.
يقول السائل إذا كاد شخص أن يسقط هل يقال له يا كافر أم يا ستير، وهل هو من صفات الله عز وجل؟
نعم، الستير اسم من أسماء الله، لكن لا يقال يا ساتر لأنه لم ترد، ولكن يقال يا ستير، هذا هو الذي ورد أن ينادى بالستير، أي كثير الستر لستر لعباده سبحانه وتعالى. نعم.
يقول السائل ما معنى الاستواء وما معنى استوى على العرش؟
الاستواء معنى استوى أصلا على وارتفع وصعد واستقر، هذه المعاني التي تدل عليها معاني الاستواء إذا عدي بعلى. واستواءه على العرش هو صعوده عليه بطريقة وكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فنقول استوى استواء يليق بجلاله ولا نزيد على ذلك. نؤمن بأنه استوى ونؤمن بحقيقة الاستواء وأنه استوى حقيقة لا مجازا وأن ذلك لائق بجلال الله وعظمته، ولكن لا نكيفه، لا يقول استوى كما نستوي على كراسينا أو استوى كما تستوي على السفينة أو استوى كما تستوي على الدابة أو استوى، ولا نقول إنه استوى بمعنى استولى أو قهر فما يدعون، وإنما استوى بمعنى استوى استواء يليق بجلاله، استقر صعد على وارتفع. ومن العجيب أن ابن بطوطة الرحالة ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية زورا وبهتانا وظلما وعدوانا أنه كان على منبره وأنه قال أذ يستوي فاستوائي على منبري هذا أو كجلستي على كرسيي هذا، وهذا دجل لم يقل به أحد. ولم وابن بطوطة ليس ثقة في هذا الباب لأنه مؤرخ فقط رحالة، وليس لنا إلا ما وجد في كتاب الشيخ فيما أردنا أن ننسب إذا أردنا أن ننسب إليه. فهو لم يقل إنه يجلس كما يجلس على الكرسي أو يجلس فينبغي أن نقف عند حدود النصوص فلا نزيد فيها. أنت لو قلت استوى كما يليق بجلاله وعظمته ما لا يلزمك شيء، لكن لو أنك قلت بمعنى استولى أو قلت بمعنى قهر أو نحو ذلك هذا كله دجل وسفه وتلزمه لوازم أكثر من الذي فروا منه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله،
ارفع صوتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه تجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فطريقتهم تتضمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه العبارات يبين فيها المصنف رحمه الله تعالى أن السلف كما أنهم يثبتون لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، وقد مر بنا معنى هذه الأشياء، فإنه الآن يبين الأمر الآخر للمقابل وهو النفي. فإذا علمنا أنهم يثبتون له ما ثبت في الكتاب والسنة من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فإنهم بالمقابل ينفون عنه كل ما نفى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ينفون عنه جميع صفات النقائص والعيوب، فهو سبحانه وتعالى الكامل الذي لا يعتريه نقص بحال. مع إثباتنا له صفات الكمال يجب أن ننفي عنه ما يضاد تلك الحال، وهذا النفي كما قلنا فيه قواعد أشار إلى قاعدتين هنا وسيواصل في الباقي. القاعدة الأولى نفي ما نفى الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني نفي جميع صفات النقائص والعيوب التي لا تليق بمقام الله جل وعلا، والثالث وسيأتي أن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالنفي المحض، أو لعلنا نذكره هنا. الثالث أنه سبحانه وتعالى لا يوصف بماذا؟ بالنفي ماذا؟ المحض. ما معنى النفي المحض؟ أي النفي الخالص الذي لا يتضمن مدحا ولا كمالا. فإن نفي جميع صفات النقائص والعيوب ونفي ما نفى الله عن نفسه يتضمن اتصافه بالكمال في ضد ذلك النفي. كيف؟ يعني النفي لا يكون صحيحا حتى يتضمن مدحا وكمالا، وهو أنه بالمقابل يعني ضد هذا النفي يتصف به الله سبحانه وتعالى.